الحمد لله رب العالمين. قال النووي رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. المسألة الأولى: النصيحة معناها في الأصل التصفية وسد الخلل، كما يقال: نصحت الثوب إذا قمت بخياطته. فالمقصود أنك تسد ما فيه من الخلل والثقوب. وكما يقال: نصحت العسل، أي صفيته من الشوائب التي تعلق به. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي عماد الدين النصيحة. وهذا من الأساليب الجارية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: الحج عرفة. وسبق معنا منذ قليل: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الشيء مهما جدا في شيء آخر فإنه يجعل وكأنه هو، ليس شيئا زائدا عليه. فمن أهمية النصيحة جعلت هي الدين، وخصوصا النصيحة بهذا المعنى العام، فإنها فعلا هي الدين. النصيحة بهذا المعنى العام الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة بمعنى حسن الصلة بالله تعالى، حسن طاعة الله عز وجل، بمعنى تصفية الصلة بين العبد وربه، بمعنى سد الخلل والعيوب أو المعايب التي توجد في الصلة بين العبد وربه. فهذا طبعا يشمل الدين كله، لأن الدين كله ينطبق عليه هذا المعنى. المسألة الثانية: معنى النصيحة لله. يجمع ذلك أمران: الأمر الأول توحيد الله عز وجل، الأمر الثاني القيام بطاعته. إذن توحيد وطاعة، النصيحة لله تعالى توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة على الجادة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك القيام بطاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى. المسألة الثالثة: معنى النصيحة للكتاب. النصيحة لكتاب الله تعالى الذي هو القرآن ما هي؟ يجمع ذلك أمور: أولا الإيمان به أنه من عند الله، فتؤمن أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى، هو الذي تكلم به، ليس كلام أحد من الناس، ولم يفتره النبي صلى الله عليه وسلم لا من عنده ولا تعلمه من أي أحد آخر، وإنما هو كلام الله تعالى. ثانيا أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، وهذا يدرس في الاعتقاد عندما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ثالثا إقامة حروفه قراءة صحيحة، بقراءة صحيحة، أن يقرأه المسلم قراءة صحيحة بأحكام التلاوة الواجبة، وكلما زاد في ذلك كلما زاد في معنى النصيحة لكتاب الله. رابعا إقامة حدوده، فحدود القرآن يجب أن تقام. مثلا من ناحية الخبر، الخبر يصدق. من ناحية الأمر، الأمر يفعل. من ناحية النهي، النهي يترك. من ناحية المحكم يعمل به. من ناحية المتشابه يفوض علمه إلى الله. هذا كله يدخل في معنى إقامة حدود القرآن. المسألة الرابعة: معنى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. يجمع ذلك أمور: أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله حقا، ليس كذابا في دعوى النبوة والرسالة. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم، ويجب في ذلك أن تكون محبته فوق محبة من سواه، كما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه محبة واجبة، من خالفها يأثم. ثالثا نصرته والذب عن سنته. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وكلامه، ويدخل في ذلك الذب عن سنته ضد المحرفين والطاعنين، كل هذا مطلوب. رابعا تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم باحترامه وتقديره حق قدره من غير غلو فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خامسا اتباعه صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته في فهم الدين والعمل به، فلا دين إلا بسنته، ولا نستطيع أن نفهم الدين ولا أن نعمل به إلا بذلك. سادسا طاعته صلى الله عليه وسلم بتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإذا أخبر بشيء فهو الصادق المصدوق، وإذا أمر بشيء فعلناه، أو نهى عن شيء تركناه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المسألة الخامسة النصيحة للأئمة. أئمة المسلمين طائفتان: علماء وأمراء. فالنصيحة للأمراء يجمعها أمران: الأمر الأول لزوم جماعتهم وطاعتهم في المعروف وترك الخروج عليهم كما يفصل في الاعتقاد. الأمر الثاني الإنكار عليهم ومناصحتهم في السر، يعني حتى النصيحة في بيان الأخطاء والإنكار عليهم فيها والإرشاد إلى الخير، حتى النصيحة بهذا المعنى الخاص فهذا أيضا يفعل مع الأمراء ولكن في السر كما هو منهج أهل السنة. وأما النصيحة للعلماء فيجمعها أشياء: أولا محبتهم واحترامهم ونصرتهم، ولا شك أنهم أولى بذلك من غيرهم لأنهم ورثة الأنبياء، ولهم علينا حق عظيم لأنهم هم السبب في تعليمنا دين الله عز وجل. ثانيا الرجوع إليهم وعدم الاستقلال بالفهم دونهم. لا يجوز لأحد من عامة المسلمين أن يتصرف في الدين هكذا من نفسه، لا بد أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا ترك متابعتهم في أخطائهم مع حفظ كرامتهم. إذا تبين خطأ العالم بالدليل فإنه لا يتابع فيه ولا يجوز لأحد أن يأخذ به، مع حفظ كرامة هذا العالم فلا يبدع ولا يهجر ولا يحذر منه، وإنما هي زلة تعامل بقدرها. المسألة السادسة النصيحة للعوام، المقصود من دون العلماء والأمراء، من دون هاتين الطائفتين يعتبرون من عامة المسلمين. ويجمع النصيحة للعوام أمران: الأمر الأول محبة الخير لهم وحسن معاملتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحسن المعاملة طبعا فيه نصوص عديدة. ثانيا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. النصيحة بهذا المعنى الخاص الكلام في الأخطاء والتبصير بها والإرشاد للخير، هذا كله أيضا من حق إخواننا علينا. ومن كان خطأه في السر نصح فيه سرا، إذا كان قد أتى خطأ في خاصة نفسه فإنه لا يشهر به ولا يجوز أن يعلن ذلك على الملأ، وإنما هذا في الأخطاء التي تعلن على الملأ. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. المسألة الأولى قوله أمرت أي أمرني الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره أحد إلا الله، أليس كذلك؟ إذن إسناده الفعل إلى غير المذكور المقصود بذلك رب العزة سبحانه وتعالى. طيب، نفس القضية إذا قال ذلك الصحابي، لو أن الصحابي قال أمرنا أو نهينا، إذن يكون الآمر هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على نفس القياس. المسألة الثانية، قوله الناس هذا عام خص منه من يؤدي الجزية، وهذا مثال لتخصيص السنة بالقرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن معنى هذا أنه لا بد من الإسلام، إما الإسلام وإما القتال، لكن عندنا شيء ثالث وهو الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذا العموم خص منه من يعطى الجزية، فيجوز أن يقبل ذلك منه ويكف عنه مباشرة وإن كان لم يشهد الشهادتين ولم يلتزم بشيء من حق الإسلام. المسألة الثالثة، بالنسبة لمعنى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقد سبق الكلام في ذلك. الذي يعنينا هنا قضية الحكم على الشخص بالإسلام، يحكم على الشخص بالإسلام بمجرد الشهادتين، وهذا بالنص والإجماع، يعني من كان كافرا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحكم له بالإسلام بمجرد ذلك، ولا ننتظر أن يصلي أو يزكي. تمام؟ إذن هناك فرق بين الحكم بالإسلام وما يتبعه ذلك من الكف عنه، بمعنى أننا لا نقاتله، لا نستحل دمه ولا ماله ولا عرضه، فهذا المعنى مرتبط بالشهادتين فقط. تمام؟ فرق بين هذا وبين استمرار هذا المعنى. إذن هناك ما يسمى بالعصمة وهناك ما يسمى باستمرار العصمة. العصمة التي هي عصمة المال والدم والعرض، هذا بمجرد ماذا؟ بمجرد الإسلام، بمجرد الشهادتين. لكن الاستمرار بعد ذلك هو الذي يرتهن بالالتزام بحقوق الإسلام كما في آخر الحديث. طيب، قضية ترك الصلاة والزكاة، الحديث يستفاد منه أن تارك الصلاة يقتل، لأنه قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن نهاية القتال متى ترتفع؟ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن من ترك الصلاة فإنه لا يقر على ذلك، يدعى إلى فعل الصلاة، فإن صلى وإلا قتل. طيب، تارك الزكاة نفس القضية أيضا، ولكن هنا فيه تفصيل، أن تارك الزكاة يقاتل إذا كان طائفة لها شوكة ومنعة، كالذين منعوا الزكاة وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان شخصا واحدا فإنه لا يقتل، ولكن تؤخذ منه الزكاة قهرا، لأن هناك نصا دل على ذلك. تمام؟ فنحن أخرجنا هذه الصورة بالحديث الذي جاء فيها. المسألة الرابعة، قوله عصموا أي منعوا وحفظوا، هذا هو الكلام على العصمة الآن. المسألة الخامسة، قوله إلا بحق الإسلام، هذا هو الذي قلنا فيه استمرار العصمة. إذن أصل العصمة يحصل بماذا؟ بالشهادتين، وأما استمرار العصمة فإنه مرتهن بالالتزام بأحكام الإسلام، فمن شهد الشهادتين ولكنه لم يصل فإننا نتعامل معه بذلك، إذا منع الزكاة نتعامل معه بذلك، إذا زنى وكان محصنا فإنه يستباح دمه أيضا. تمام؟ إذا غصب مال أحد فإنه يتعامل معه أيضا بذلك. إذن العقوبات أو التعامل بالقوة أو استباحة المال أو الدم أو العرض، كل هذا مرتهن بالالتزام بحقوق الإسلام. فمن التزم بحقوق الإسلام استمرت معه العصمة، ليس لنا عليه سبيل. وأما الذي ينتهك شيئا من حق الإسلام فعلى حسب ذلك قد يوجب استحلال دمه أو ماله أو عرضه. المسألة السادسة: قولهم وحسابهم على الله، أي في السرائر، لأن الحديث تناول حالتين: الحالة الأولى حالة الظواهر، إذا كان هناك شيء ظاهر نتعامل معه، من ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من فعل كذا أو كذا، كلها أشياء ظاهرة فنحن نتعامل معها، لكن الذي في الباطن لا نستطيع أن نصل إليه، لا نعرفه إلا إذا دل دليل عليه. طيب إذا لم يدل دليل ليس لنا إلى البواطن سبيل. إذا حسابهم على الله، هذه هي الصورة الثانية، هذا هو أمر السرائر. تمام. طيب هذا يذكرنا بصورة من؟ المنافقين، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري عليهم أحكام الإسلام مع أنهم في الباطن غير مسلمين. إذا ليس لنا إلى البواطن سبيل، إذا ظهر شيء نتعامل معه، وأما البواطن فكما قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، أو في الحديث الآخر: إني لم أبعث بشق قلوب الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر.